بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المؤمنين والمؤمنات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالآيات البينات بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها لمناسبة طيبة أن نجتمع في هذا المجلس المبارك على ذكر الله عز وجل وطاعته. خير ما اجتمعت عليه القلوب واعتلفت عليه الأرواح، فإن القلوب تصدع وجلى صداها بذكر الله عز وجل، والقلوب في قلق وحيرة لا طمأنينة لها إلا بذكر الله جل جلاله. وصدق الله تعالى إذ يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولو لم يكن في ذكر الله جل جلاله إلا أن الله يذكر من ذكره لكفى بذلك شرفا وفضلا للذاكرين. خلق الله العباد فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. منهم مهتد ملتزم بطاعة الله جل جلاله، أحب الله ويحبه الله، لا يبتغي عن سبيله تحويلا ولا عن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم بديلا، يحس أن هذا الوحي أصدق قيلا وأحسن تأويلا. التزم بدين الله جل جلاله يوم رأى السعادة ورأى النور والرحمة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. حينما أحس أنه وجد شيئا طالما فقده، ووجد أمنية طالما تمناها، حينما أحس أنه أحوج ما يكون إلى القرب إلى الله جل جلاله، فنفحه الله برحمته فدخلت الهداية إلى قلبه. فإذا أراد الله أن يبارك له في هذه الهداية رزقه ذكره سبحانه وتعالى، فأصبح قلبه يتعلق بالله جل جلاله، ينسى مع الله كل شيء، ويقبل على الله جل جلاله إقبال الصادقين، ويحب الله من كل قلبه محبة المؤمنين الموقنين، يعبد الله كأنه يسمعه وكأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. وهي مرتبة المحسنين التي نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها أجمعين. قال يا محمد: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا كملت هداية الإنسان بلغ مراتب الإحسان، وأصبحت أشجانه وأحزانه كلها لله جل جلاله، ولا يرتاح قلبه ولا تطمئن نفسه إلا بكلمة تقربه إلى الله، أو خصلة من خصال الخير تدني به إلى جنة الله جل جلاله. يشتري رحمة الله حتى بالابتسامة يبتسم بها في وجه أخيه، يشتري رحمة الله حتى بالكلمة الطيبة يريد بها ما عند الله سبحانه وتعالى، لا نفاقا ولا رياء ولا تصنعا ولا تكلفا لكي يجلب بها قلوب الناس، ولكنه يريد ما عند الله جل جلاله من واسع رحمته. وما يدريك، فلعل هذه الحسنة التي تحرص عليها الآن ينقذك الله بها من النار. فإن العبد تستوي حسناته وسيئاته، فيستوي خيره وشره، وقد تكون عنده حسنات كأمثال الجبال تذهب بمظالم الناس، فتستوي حسناته وسيئاته حتى يكاد يؤمر به إلى النار، فتأتي حسنة واحدة ترجح بها ميزان الحسنات فينجو من نار الله جل جلاله. العبد الملتزم الشاب الصادق في التزامه وهدايته يجد ويجتهد. ثم إن ربك لما أحب عبده مبتلين، فإذا التزم بدين الله سط الله عليه البلاء، فضاقت عليه الدنيا فوسع الله ضيقها، وعظمت عليه الهموم والغموم حتى يفر من غير الله إلى الله، ويصبح في ليله ونهاره ينادي رباه رباه. إذا أحب الله الملتزم المهتدي المستقيم على طاعته صب عليه البلاء، صب عليه الهموم والغموم، لأن النفس البشرية إن غفلت وأعطيت النعمة أرخت لنفسها الإيمان في معصية الله جل جلاله واتبعت الشيطان فكانت من الغاوين. ولكن الله يحب هذا العبد فيصب عليه الوساوس والهموم والغموم حتى يطرح بباب الله يناديه ويناجيه ويحس أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إلى الله. فهناك تمر عليه اللحظات تلو اللحظات قد ضاقت عليه نفسه وعظمت عليه كربته واشتدت عليه بليته، ولكنها بالله هينة وبمناجاته لله سبحانه وتعالى سعة ورحمة، وإذا به تؤذيه اليوم ولكنها في الغد ترفعه وتكرمه بين يدي الله جل جلاله. اليوم تصب عليك الهموم والغموم والحسرات والفتن والمحن حتى من أعداء الله عز وجل يهزؤون ويسخرون ويكيدون، ولكن الله سبحانه وتعالى يبدد هذه الأشجان والأحزان عنك فيثقل بها ميزانك ويعظم بها أجرك ويبيض بها ديوانك، فتبكي اليوم من الهموم ولكن تضحك بين يدي علام الغيوب. غدا بين يدي الله تضحكك وتضحك بين يدي الله إذا رأيتها في صحائف الأعمال حسناتها كأمثال الجبال. فإذا رأى أهل البلاء ما عند الله من الأجر والبلاء من الأجر والمثوبة تمنوا أن حياته كلها بلاء. فإذا رأى الملتزم والمستقيم على طاعة الله جل جلاله أن سخرية الساخرين واستهزاء المستهزئين ثقل به الميزان وعظم به الأجر عند الرحمن تمنى أن حياته كلها من هذا الأرض والمثيل. فاصبر وصابر واحتسب. وإذا أحب الله عبدا ملتزما بدينه حببه للخير وحبب الخير إلى قلبه، فأصبح لا يرتاح ولا يأنس ولا يحس بسعادة إلا إذا كان قريبا من الله جل جلاله، تضيق عليه نفسه إلا في مجلس ذكر أو شكر. إذا خرج من المسجد أحس أنه ضيق النفس ضيق العطن، فإذا دخل إلى المسجد إذا به يدخل منشرح الصدر مطمئن النفس، يدخل كأنه ورد على رحمة كورد الإبل التي اشتد ظمأها على الماء البارد في اليوم الصائف أو أشد. كان صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال ألحنا بالصلاة. فإذا كمل التزام العبد كمل إقباله على الله جل جلاله، فصلاته صلة ودعاؤه صدق وإقباله على الله عز وجل إقبال المجد المشمل عن ساعد الجد في رحمته ومرضاته جل شأنه وتقدست أسماءه. وما على كل من التزم بطاعة الله إلا أن يجعل نصف عينيه أنه مأجور على كل هم وغم وعلى كل بلاء، وتحتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى. وإذا أحب الله عبدا وأراد أن يبارك له في التزامه حبب إلى قلبه كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الإنسان أن يرى مقدار حب الله له فلينظر منزلة القرآن من قلبه، فإن وجد أنه يتأثر بالقرآن صدق التأثر ويشتاق إلى القرآن كمال الشوق، وأن هذا الكتاب يبكيه وعيده ويفوقه وعده ويرجفه وعيده وتهديده، فليعلم أنه أن له عند الله مكانة. إذا أصبح من أهل القرآن المتأثرين بآياته المتأثرين بعظاته المحبين لسماعه المتلهفين على تلاوته وتدبره، فاعلم أن تلك رحمة من الله سبحانه وتعالى يصطفي لها من شاء من خلقه وعباده، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. فلا يزال العبد يقرأ القرآن ويحبه حتى يشفعه الله فيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا يزال العبد يحب كتاب الله حتى يقر الله عينه بكلامه. وما من إنسان أحب القرآن صدق المحبة وكان مع هذا القرآن بصدق الرغبة ورغب فيه صدق الرغبة إلا تبوأ منزلة عند الله وعند خلقه. ولذلك ترى أهل القرآن أشرح صدرا وأيسر أمرا وأكثر ذكرا وهم عند الله بمكان. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يأتي يوم القيامة شهيدا أو شفيعا لأصحابه. فنعمة الشهادة من كلام الله جل جلاله، ونعمة الشفاعة من كلام الله سبحانه وتعالى، فهو الشفيع الذي لا ترد شفاعته، والشهيد الذي لا تكذب شهادته. إذا أراد الله بالملتزم خيرا تحبب إلى قلبه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن ترى عبدا بارك الله له في هدايته فانظر إلى ذلك العبد الذي يبحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد أن يتكلم أخذ يبحث كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، وماذا كان يقول، وماذا كان يوصي من تكلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، فيكون مسلما حقا قد سلم المسلمون من هناته وزلاته وخطيئاته وعوراته. فإذا تكلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عفيفا عن أعراض المسلمين دالا على الخير مذكرا بالله سبحانه وتعالى، فلا تسمع منه إلا الذكر أو الشكر أو كلمة في منافعه الدنيوية. أما ما عدا ذلك فإنه أعف الناس عن الحرام وأبعدهم عن الفضول، ثم يأتسي بهديه صلوات الله وسلم عليه في الأفعال حتى يرفع قدما ويضع أخرى، وهو يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في رفعها ووضعها. قال بعض السلف: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بسنة ففعل. إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بسنة ففعل، بمعنى أنك لو أردت أن تقوم على شأنك الخاص تتذكر أن هديه عليه الصلاة والسلام أن تبدأ باليمين قبل الشمال فتبدأ، وباليمين قبل الشمال تأسيا به عليه الصلاة والسلام. فإذا وجدت الشاب المهتدي يسأل عن السنة ويحرص على تطبيقها ويخشى مجالس العلماء للعلم بها والعمل، وجدته على هذه الصفة فاعلم أن الله بارك له في التزامه وهدايته. وإن وجدته غافلا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، غافلا عن هديه، فإن المحروم من حرم. كذلك أيضا مما يبارك الله به في التزام الإنسان حرصه على فضائل الأعمال، فإن الله أوجب الواجبات وحرم المحرمات ودعا إلى الحسنات والطاعات. فالسابق إلى الخيرات الذي سمى الله في كتابه وأثنى عليه وجعله من أحبابه وصفوة خلقه هو الذي يحرص على النوافل كحرصه على الفرائض. فالذي يريد أن يبارك الله له في التزامه فليكمل إيمانه بالحسنات الفاضلة ولا يستهن بشيء من ذلك. فإذا أصبحت وأمسيت وأنت تحرص على كل حسنة ولو كانت من الفضائل لن تمسي وتصبح إلا وإيمانك على أحسن المراتب وأكملها. والعبد الذي تراه يحرص على السنة والنافلة التي ليست بعزيمة فإنه على الواجبات والفرائض ألزم وأحفظ وآكد. والله تعالى جعل الحسنة تدعو إلى أختها، فمن حرص على الفضائل ونوافل العبادات حتى في فضائل الأعمال العامة فأصبح طريق الوجه للبشر والسرور للمسلمين، يشتري رحمة الله عز وجل في سروره ويسره ورفقه بالعباد، يشتري رحمة الله بإفشاء السلام وإطعام الطعام وقيام الليل والناس نيام وغير ذلك من خصال الكرام، يقوى إيمانه ويثبت قلبه ويكمل يقينه ويجد في قرارة قلبه حلاوة الإيمان التي لا لذة مثلها بفضائل الأعمال. ليس لنا عند الله حسد وليس بيننا وبين الله نسب، ولا ينظر الله إلى ألواننا ولا إلى جمالنا، ولكن ينظر إلى ما كان منا من الأقوال والأعمال. فأري الله منك في التزامك وهدايتك الحقيقة، حقيقة الالتزام بالكثرة من ذكر الله والكثرة من طاعة الله عز وجل ونوافل الأعمال. ولذلك تجد العلماء وطلاب العلم الفضلاء أقرب الناس للخير بسبب ما ألفوه من كثرة فضائل الأعمال. وقل أن تجد شابا يحافظ على فضائل الأعمال وينتكس أبدا، وقل أن تجد شابا يحافظ على فضائل الأعمال فيقع في حقمة أبدا، لأن الذي حفظ النوافل من باب أولى أن يحفظ الحدود والمحارم، والذي حفظ النوافل من باب أولى أن يحفظ الواجبات والفرائض. ولا تزال نفسك تحب هذه النوافل والفرائض حتى تعرف بها وتصبح ديدنا لك، بحيث لو فقدتها كأنك تفقد الطعام والشراب. ولذلك كان من السلف الصالح من إذا نام عن قيام الليل يبكي كأنه فجع بولده، من يبكي كأنه فجع بولده، لأنه يحس أنه ما فقد القيام في هذه الليلة إلا لأن منزلته نزلت عند الله عز وجل. كان السلف الصالح لما التزموا بهذا الدين التزموا التزام الموقن الذي يتحسس في كل صغيرة وكبيرة، بل حتى البلاء الذي ينزل إليه يتلذذ به. أثر عن بعض العلماء قصة عجيبة، أثر عن هذا العالم أنه كان مهموما مغموما يوما، وكان أحد طلابه ينظر إليه وهو في همه وغمه. فلما كان المساء جاءه رجل من عبيده وكلمه بشيء ففرح وذهب عنه الهم والغم. فقال التلميذ يستعجب مما جرى للشيخ: إني رأيتك يومي هذا وأنت مهموم مغموم، حتى أتاك فلان فأخبرك بخبر فسري عنك فأخبرني رحمك الله. قال: إني أفتحت ولم أرى مصيبة في نفسي ولا أهلي ولا مالي ولا ولدي، فقلت: قد نزلت مكانتي عند الله عز وجل. فلما أمسيت جاءني الرجل فأخبرني أن عبدي فلانا مات، فعلمت أن منزلتي عند الله لا زالت. كانوا يحسون أن الله إذا ابتلاهم أنه يحبهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فقوم بهذه المثابة يتلذذون بالمصائب ويتلذذون بالبلايا لعلمهم أن الله قدرها وكتبها فيرضون عن قضائه وقدره، لقد أصابوا منزلة لمكان. قوم بلغوا هذه المنزلة حتى تعود عليهم المصائب والمصاعب سلوانا وفرحة، فوالله قد كمل إيمانه وعظم يقينه. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة السوداء: إن شئت صبرتي ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك، قالت: أصبر ولي الجنة. ما دام أنها الجنة وما دام أن النهاية الجنة أصبر وأحتسب وأرجو عند الله الثواب. وليعلم الملتزم أنه مهما التزم بطاعة الله فلا بد أن يمتحن. والله يقول في كتابه: لتبلون، أي والله لتبلون في أموالكم وأنفسكم. فلا بد من الابتلاء، وعلى هذا يكون مدار الالتزام على هاتين القاعدتين العظيمتين، إحداهما القيام بحقوق الله على أتم الوجوه وأكملها، ويدخل في ذلك الحرص على النوافل والخيرات، والثاني الرضا عن الله سبحانه وتعالى في كل صغير وكبير وجليل وحقير. فمن التزم فإنه لا ينتكس عن التزامه إلا بأحد الأمرين: إما بإضاعته لحقوق الله، وإما بسبب سخطه على قضاء الله وقدر الله فضاقت نفسه فضيق الله عليه في الدنيا والآخرة. فعلى الإنسان الذي ذاق حلاوة الهداية وأحب أن يبارك الله له فيها وأحب أن يختم الله له فيها بخير أن يحرص على هذين الأمرين: أحدهما القيام بحقوق الله، فإن الله يرضى من عبده أن يقوم بحقه، وأزلفت الجنة المتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، ادخلوها بسلام يوم سلمت جوارحكم وأركانكم لله جل جلاله. أسلمت واستسلمت، وكل من أسلم واستسلم في بلاء فإن الله يعيده عليه بالخير في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول الله عن نبيه إبراهيم وهو في أشد مواقف الابتلاء وأعظمها وأكربها، قال الله وهو قد أضجع ولده ووضع السكين عليه لكي يقيم حق الله الذي أمره به، قال الله تعالى: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. قال العلماء: لما أسلم يعني استسلم لأمر الله جاء الفرج، فكل من استسلم لقضاء الله وقدره
ونزلت به الهموم والغموم فأسلمها لله معتمدا على الله متوكلا على الله فإن الله لا يخيبه. ومن ذلك إذا التزم بدين الله وطاعة الله ومحبته. الوصية الأخيرة التي يوصى بها كل من التزم بدين الله عز وجل أن يحس بقرب الأجل وأن يحس بقرب الموت، فإن طول الأمل في الدنيا يقسي القلوب، وإذا قست القلوب عميت البصائر. نسأل الله ألا يعمي لنا بصيرة، فإذا عميت بصيرة العبد ضل وأضل وشقي وأشقى، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا قصر أملك في الدنيا خفت من الآخرة، وإذا خفت من الآخرة عملت لها فقوي التزامك وكملت هدايتك وأصبحت قوي القلب في طاعة الله عز وجل. وصورة ذلك إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، واحسس كأن الموت أدنى إليك من شراك نعلك. فكم من إنسان ضحك لأخيه وتبسم في وجهه ثم فارقه في طرفة عين. فالآجال مكتوبة، إذا جاء الأجل لا يستأخر ساعة ولا يستقدم، فما على الإنسان إذا أراد أن يبارك الله له في هدايته إلا أن يجعل الموت نصب عينيه، فإن ذلك يزيد من الطاعة ويزيد من الالتزام ويزيد من الهداية ويزيد من الخوف من الله والخشية لله سبحانه وتعالى. ولقد نغص الموت كل طيب إلا ما طاب لله جل جلاله، ولقد كدر الموت علمي بأني أموت نغص لي طيب الحياة فما تحلو الحياة لي. فالإنسان إذا تذكر أنه سيموت وأنه سيرحل أحس أن أشجانه كلها للآخرة، وأن هذه الدنيا ما هي إلا كبلغة يتبلغ بها لدار ليس من بعدها دار، ولقرار هو القرار إما في جنة وإما في نار، وسيعلم الإنسان من قلبه بينهما، فليس هناك منزل ثالث يصير إليه غيرهما. نسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا بالقول الثابت، وأن يعصمنا من الزلل في القول والعمل، وأن يعيدنا من مضلات الفتن. فقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الصحيح: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فقولوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. لا حمد لله والصلاة. رواية لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقولها عشرا إذا أصبح وعشرا إذا أمسى. هذه من أذكار الصباح والمساء، من زيادة ما أحفظ فيها شيء صحيح، ما أحفظ فيها شيء صحيح ثابت الناس.
بالنسبة للحديث عائشة ما تقدرين طبعاً رمضان الذي شعبان تقريباً، فبعض أخواتنا سمعت أمهات الأم يحتاج لبيضا النوافل، يعني كيف معناتها هي قدوة لنا وأسوأ لنا في هذا الشيء، ما يدرون يعني السبب للآخرات.
هذا الحديث بينت من المؤمنين رضي الله عنها فقالت: لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني؟ وهو يدل على أنه يجوز أن تصوم ستا من شوال قبل القضاء، لأن القضاء موسع، وإذا كان القضاء موسعا يجوز أن يتنف الإنسان قبله، ولا حرج عليها أن تصوم ستا من شوال، ولا حرج أن تصوم يوم عرفة وعشرا من المحرم، لا حرج عليها في هذا، وصيام من الاثنين والخميس وتؤخر القضاء، لكن الأفضل أنها تصوم قبل القضاء، هذا الأفضل أن تصوم قبل الست، لكن لو أخرت لا حرج، لأننا لو قلنا إنه لا بد أن تقضي أولا ثم تصوم الست لما تأتى للنفساء، لأن النفساء لا بد وقد تستغرق رمضان كله، فبناء على ذلك ستخرج من الفضل، أنه لا يكون عليها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. فصيام رمضان يأتي على صورتين: إن كان في رمضان فهو في رمضان، وإن كان أفطر لعذر فصيام رمضان ينتقل إلى عدة من أيام أخر، يقول تعالى: فعدة من أيام أخر. فإذا كان عدة من أيام أخر يصبح من صام العدة من أيام أخر كأنه صام رمضان، لأن القضاء ينزل منزلة الأداء، والله تعالى أعلم.
سبب التأخير الشيخ بسم الله،
هي قالت بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن إذا صامت ما يستطيع أن يصيبها.
إيه معلش سبحان الله عليها حمت عليها قضاء رمضان وصامت بعد رمضان وجاء زوجها وقال أفطري فأفطرت وربما وقع شيء بخمس فماذا يترتب عليها؟
من صام في القضاء لا يجوز له أن يفطر إلا من عذر، بل قال بعض العلماء من صام القضاء وأفطر بدون عذر عليه الكفارة، والصحيح أنه ما عليه كفارة. لكن لو صامت قضاء ثم أفطرت ثم وقع الجماع بعد الفطر فإنه لا شيء عليها، لكن عليها الندم والاستغفار وتقضي المكان هذا اليوم يوما آخر. هذا سؤال كل شخص كان في صغري. ما رأيك الشيخ؟
لا
ما تقرأ؟ طيب، شخص كان في صغره يأخذ أموالا ليست له من قريب، وكان عمره 12 سنة، وقبل أن يبلغ وكان يأخذ هذه الأموال بدون علم صاحبها، وقد مات صاحب الأموال منذ فترة طويلة، ويريد أن يرد هذه الأموال، ماذا يعمل؟ أولا، الصغير إذا سرق أو أتلف مالا فإنه يجب ضمان هذا المال، يجب ضمان هذا المال بإجماع العلماء. ولذلك يقولون لو قتل الصبي ولو كان قتله قتل عمد، عمده يصير خطأ، فيجب عليه الضمان والكفاءة عليها الفدية، ولا تكون عليه كفارة ولا يكون عليه إثم لأنه غير مكلف. فعند الشرع جانبان، جانب يسمى حكم تكليفي وجانب يسمى حكم وضعي. فالحكم التكليفي هو الحكم بالإثم ونحو ذلك، الواجب الوجوب والندب والاستحباب، الأحكام التكليفية المعروفة هذه لا يكلف بها الصبي. لكن بالنسبة للضمان هذا حكم وضعي، سواء كان الصبي مكلفا أو غير مكلف فإنه يجب ضمان ما أتلفه، فالذي سرقه الصبي يجب ضمانه، والمال هذا يقدره الصبي هذا بعد بلوغه، فإذا عرف قدره وعلم مقدار ما سرق يجب عليه أن يرده لورثة الميت، وحكم حكم التركة، ويستغفر الله للميت. أما إذا كان لا يعلم صاحبها هذه الأموال، لا يعلم صاحبها، فحينئذ قال العلماء يتصدق بها على نية صاحبها، يتصدق بهذه الأموال، كانت تكون مثلا 1000 ريال يتصدق بها على نية صاحبها. والسبب في هذا أنه إذا وقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وجاء صاحب المال يطالبه بهذا الحق وجد من الحسنات على قدر مظلمته، لأنه تصدق بها على نية صاحبها، فيوفى لصاحب الحق حقه، وهذا هو أصح الأقوال عند العلماء والله تعالى أعلم. وسئل عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. فيقول بعض العلماء لا يتأتى هذا إلا بالقصد، يعني أن يقصد يوم عرفة، ولذلك يخرج من الإشكال فيهوي على عرفة، يعني يترك القضاء إلى يومه. إذا طلق الرجل زوجته وانقضت عدتها ثم تزوجها بعقد ومهر جديد فهل تعد تلك الطلقة أم لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين الجمهور والحنفية، وهي التي يسمونها هل انتهاء العدة يهدم فيه أو يبني. يهدم بمعنى أنه لما عقد عليها عقدا جديدا فإن حينئذ يصبح كأنه من جديد، هذا إذا كان قد تزوجها أحد من بعده، فيقولون إنها تعود إلى الأول بعدد جديد ولا تعود بالأعداد الأول. والصحيح مذهب الجمهور أنه سواء إذا خرجت من عدتها سواء تزوجها أحد أو لم يتزوجها أنها تعود ببقية الطلاق، لأن الله تعالى في كتابه قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها، قال الطلاق مرتان، فأخبر أن الإنسان طلق طلقتين رجعيتين من حق أن يرتجع فيها، ثم قال فإن طلقها يعني إذا راجعها أو عادت إليه فطلقها، فلم يفرق في الطلقة الثالثة بين كونها عادت بعقد جديد أو عادت بعد زوج أو لا، وهذا هو الصحيح مذهب الجمهور أنها تعود وله بقية الطلقات. فلو طلقها طلقة ثم تزوجها رجل من بعده ثم عادت للأول فإنها تعود له بطلقتين، يقولون يبني. أما الحنفية فيقولون أنها تعود بعد الزوج الثاني بعقد جديد وعدد من الطلاق جديد، لأنهم يرون أن البناء بالزوج يهدم. الصحيح ما ذكره الجمهور والله تعالى. رأيكم في من يخاف الموت خوفا شديدا عطل معه حياته، فلا يرى أن يتكلف مثلا ببناء بيت لأهله حيث إنه يعلم أنه ميت، فلماذا يتكلف ذلك؟ يتكلف ذلك حتى يعظم الله أجره ويجزل ثوابه يوم أحسن لورثته، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم آلة يتكففون الناس. إن الإسلام دين عمل وليس دين عبادة فحسب، بل جعل العمل من العبادة، حتى اللقمة يضعها الرجل في امرأته يكون له بها أجر، حتى ما يضعه جماع قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر، قال أرأيتم لو وضعه في الحرام لكان عليه أجر. فالإسلام دين عمل، ما هو دين خمول ولا هو دين كسل. كون الإنسان تأتيه الوساوس من الموت يجعلها تمنعه من حدود الله ومحارم الله، لكن لا تمنعه من أن يصلح حاله وحال أولاده وأبنائه ويحسن إليه من بعد موته، لأنهم إذا لم يجدوا مثلا سكنا يسكنون فيه ربما انتقلوا هنا وهناك فتعرضوا للفتن وتعرضوا للحرام وتعرضوا لجار السوء، تعرضوا لأمور لا تحمد عقباه. لذلك ينبغي عليك أن تأخذ الأسباب من الآن، ولا حرج أن تشتري الأرض وأن تبني الدار وأن تحسن لأولادك ويكون لك هذا من الأجر في إحسانك إليهم بعد موتك، فهذا ما تثاب عليه بإذن الله عز وجل وتؤجر عليه بإذن الله. فهذه من حسنات الإسلام، ولا يجعلنا فقط نقتصر على الرهبنة. والخوف نوعان: خوف فيه التزام بحدود الله عز وجل، وهو الخوف المحمود، وأشار إليه شيخ الإسلام بكلمة جميلة لطيفة فقال رحمة الله عليه: أصل الخوف ما كف عن حدود الله وما زاد فلا يضرك تركه. أصل الخوف، انظروا إلى هذه الكلمة العظيمة من هذا الإمام الحكيم العظيم وهو شيخ الإسلام، يقول رحمة الله عليه: أصل الخوف ما كفك عن محارم الله وما زاد فلا يضر تركه. لماذا؟ لأن الزائد قد يوصل الإنسان والعياذ بالله لدرجة القنوط. الخوف لا يراد لذاته، إنما يراد لمعان وهي المعاملة مع الله عز وجل، فيعينك على كثرة الخير وقلة الشر، فإذا حملك على هذا فإنه لا يضرك ما زاد عنه. أما كون الإنسان هو النوع الثاني من الخوف يخرج به إلى ترك المباحات، يقول مثلا: ما أكل الطعام اللذين، لماذا؟ يقول: أخاف أن الله يحاسبني عنه. هذا كما ذكر العلماء الورع الكاذب. سئل الإمام أحمد عن رجل يقول: لا أكل الفلوذج، تعرفون فلوذج نوع من الحلوى، يقول: لا أكل الفلوذج. قال الإمام أحمد: ولماذا؟ يعني ماذا يقول هذا؟ قالوا: لأنه يقول لا أستطيع أن أؤدي شكرها، يعني خاف من الله أن يأكلها لأنه ما يستطيع. قال: قبحه الله، أو يستطيع أن يؤدي شكر الماء البارد في اليوم الصائف؟ يعني لو كان هذا المبدأ كان ما أكلنا ولا شربنا. فهذا ورع كاذب. في بعض الأحيان الشيطان إذا يأس من باب الشر جاء من باب الخير. الإنسان يكون خوفه منضبط بالعلم، منضبط بأصول الشرع، ولا بد من جناحي السلام، الخوف والرجاء. يعني ما نخاف مرة ولا أيضا نرجو مرة، يعني لحد الإفراط. فيكون الإنسان بين الخوف والرجاء، ولذلك وصف الله أهل الجنة بهما. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فجمع بين الخوف وبين الرجاء. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، هذا يدل على أنه لا بد من الجمع بين الخوف والرجاء، وهما كما يقول العلماء جناح السلامة. وشبه السلف الصالح بالجناح بالجناحين، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يطير، لا يستطيع الطائر أن يطير بجناح واحد، والله له من الجناحين. فإذا كان الإنسان يخاف فقط فلا يأمل أن يقلق من رحمة الله ولا يأس من روح الله والعياذ بالله. وإذا رجي مرة يعني وترك الخوف فإنه لا يأمل من الاستخفاف بحدود الله والوقوع في محال الله صلى الله عليه وسلم. يقول: امرأة مات زوجها، هل يجوز لها أن تجلس في بيت والدها للعدة مع وجود مع عدم وجود أحد يجلس معها في بيت زوجها المتوفي؟ هذه المسألة إذا خافت، الأصل في المرأة أن تلزم بيت زوجها في العدة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث رأي ذلك من سنان: لما توفي عنها زوجها امكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعم زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. وأمر الله عز وجل من توفي عنها زوجها أن تتربص ببيت
الزوجية 4 أشهر وعشرة. وفي الصحيح الحديث ابن سلمة أن اشتكي من النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم وهي في عدتها أفنكحها؟ قال صلى الله عليه وسلم إنما هي 4 أشهر وعشرة. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من حبيبة في الصحيحين قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر وعشرة. مجموع هذه النصوص يلزم المرأة المتوفى على زوجها أن تمكث في بيت زوجها، لكن إذا كانت في موضع لا يؤمن أن يتصرف على عرضها أو تخاف أن تقتل أو تخاف الجوع وتخاف الضرر يجوز أن تنتقل. والعلماء تصيف في هذا الانتقال، بعض العلماء يقول تنتقل إلى أقرب أقرباء لها قريبين من بيت زوجها الأول. مثال، لو كان لها أقرباء في جدة وأقرباء في المدينة وهي بيت زوجها في جدة، يقول لا يجوز أن تنتقل لأقربائها في المدينة كابنها مع وجود أخيها مثلا في جدة، بل تنتقل إلى أقرب بيت إلى أخيها في جدة، ولا يجوز أن تنتقل للمدينة لأنه ما تنزل الضرورة يقدر بقدرها. وبعض العلماء يقول وجود هذه الضرورة يبيح لها أن تعتد في أي بيت، لأنها لما انتقلت من بيت زوجها صارت البيوت كلها بمثابة البيت الواحد، لكن الأحوط أنها تكون في أقرب البيوت. لكن لو انتقلت إلى بيت أبعد فلها وجه، يعني له وجه من فتوى العلماء رحمه الله عليه. إذن لا يستثنى إلى حال الخوف عليها من الأذية في عرضها أو الأذية في نفسها أو تخشى أنها يحصل عليها ضرر ولا تجد أحد قريب منها، كمثل المرأة التي تكون في البادية أو الصحراء كان معها زوجها يحفظها بعد الله عز وجل فتوفي عنها، ما تستطيع أن تبقى في البادية لوحدها، ما تستطيع أن تبقى في بيت زوجها في ذلك المكان الذي لا تأمن منه، لا على عرضها ولا على نفسها، لا تأمن من السبح، لا تأمن من السباع، لا تأمن من الهوام، لا تأمن من العدو كلب العدو. كل هذه الأحوال استثنى فيها في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها وتخرج. هل يجوز لها أن تخرج من بيت العدة لإحضار أموال وأغراض لها من بيت زوجها المتوفي؟ هي ينبغي عليها أن تبقى في بيت زوجها المتوفي. وأما بالنسبة لخروج المرأة في النهار لقضاء مصالحها في حديث صحيح، ولذلك إذا كان عندها أيتام وهي أرملة تسعى عليهم وعندها عمل ولا كسب لها إلا من هذا العمل وإيتامها في عنقها لا تجد لهم عائل ولم يقم عليهم، فحينئذ يجوز لها أن تخرج وتعمل، لكن في الليل ما تبات إلا في بيتها وترجع بعد العمل مباشرة وتأوي إلى بيتها وتجلس فيه. لكن لو عندها كسب آخر وترك لها زوجها الثمن أو الربع وفي غناء لها وكفاية تعتذر عن وظيفتها وتقدم إجازة، فلا يجوز لها أن تترك المقام في بيتها زوجها لأن عذرها زائل بوجود البديل. ماذا يجب على المسلم إذا فكر في عبادته وقصر حتى في السنة؟ ماذا عليه أن يعمل؟ عليه أن يستغفر الله عز وجل، فإنه ما نزل هذا البلاء إلا بذنب. قال سبحانه الثوري أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل 4 أشهر. فإذا وجد إنسان قصور في طاعة الله فإما عقوق لوالديه وإما قطعة رحم وإما ظلم لزوجه أو ظلم لأولاد أو أذية لجار يعني ظلم عام في حقه ونحو ذلك من المظالم التي غضب الله عليه بسببها ومحق بركة الخير الذي كان فيه، فإن الخير لا يسلك إلا بذنب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا فتر الإنسان يكثر من الاستغفار، لأن الله يقول واستغفروه لعلكم ترحمون، فالذي يستغفر يرحمه الله. ثانيا يدعو الله عز وجل ويندب حتى يبلغ الله أجر عامل. مرض المؤذن في رمضان فأناب عنه أحد الإخوة وفي جدة الأذان بعد سقوط أذان مكة، فالأخ استمع إلى الراديو وكان أذان المدينة ما شاء الله، فبعد سقوط أذان المدينة شرع في الأذان وأفطر بعض الناس على أذان معلم أن هناك فرقا حوالي 5 دقائق فما عدا على الذين أفطر. أول مسألة أن أذان جدة لا يكون إلا عند انتهاء أذان مكة، هذا باطل وينبغي إعادة النظر فيه، فإن أذان مكة ربما يطول وربما يقصر ويقع فيه باستعجال بعض الأحيان، ولذلك لا يجوز الاعتداد بهذا الأذان، بمعنى أن يجعل الضابط عند قول حي على الصلاة، فقد يطول أحدهما وقد يقصر الآخر، فإن طول في السحور فقد أفطر الناس، وإن قصر في الفطر واستعجل فإنه يفطر الناس قبل الوقت، والضابط أن كل بلد يعتبر مغيب الشمس، وعلى الإخوان ينظرون إلى أناس ثقات ينظرون إلى غروب الشمس وغروب الشمس تكون هناك تقاويم
مضبوط من أهل الخبرة. أما مسألة إذا سكت أذان مكة أو ترى حي على السماء أو حي على الفلاح، كل هذا لا أصل له. ولذلك لا بد من ضبط هذه المواقيت ضبطا دقيقا. ومن هنا سمي المؤذن أو وصل بكونه مؤتمنا، كما في حديث أبي هريرة في السنة الإمام الضابط والمؤذن المؤتمن، هذه أمانة. وأما مسألة فطر الناس على هذا الأذان فمن يلزمهم قضاء هذا اليوم، يلزمهم قضاء هذا اليوم الذي أفطروا فيه قبل الوقت بخمس دقائق من الله تعالى. ما هي السنة التي يجب المأموم الذي فاتته ركعة في الصلاة؟ فقال هشام بن عروة: ليس في الفطر شك، ليس في القضاء شك. قيل له: أقضى ذلك؟ قال: ليس في القضاء شك. ثم هذا يختلف لأنها عارة سماوي، أما هذا من فعل المكلف، وفرق بين العارة السماوي وفعل المكلف. ولا شك أن إلزام القضاء لازم، لأن ما هو يتحمل مسؤولية هذا الله. والله أنا لا أرى هذه القضية يبت فيها كل أحد، حتى نحن لا نبت فيها، إنما يبت فيها ثلاث أيام لدينا خبرة في درجات المدن، ويستطيعون أن يميزوا درجة جدة من مكة، ويستطيعون يضبطون. أما أن يطلق القول في هذا لا. وهذه من الأمور التي ينبغي أن ينتبه فيها. بعض الأحيان تكون مبنية على قول أهل الخبرة. المسائل الطبية تتوقف على قول الأطباء. المسائل مثلا التي ترجع إلى أعمال الناس ومعاشهم، أعراف التجار يرجع فيها التجار، هذه أمور تنضبط بضوابطها، ويكون المفتي قاعدة قاعدة. المفتي يقول: العبرة بغروب الشمس. لكن لما ننظر مثلا نقول عند انتهاء الأذان، هذا واضح أن الأذان منهم من يطول ومنهم من يقصر. وتعرف كلمات الأذان تختلف، يعني حينما يقول شهد محمد رسول الله ويموت، ليس كالذي يقول شهد محمد رسول الله ويحلف. فهذا فرق يكون حينما يصل إلى دقائق، يعني قد تصل دقيقة فرق. فإذا كان مد في السحور سيتأخر سحور الناس إلى وقت مؤتم، وإذا كان استعجل في الفطور فإنه سيكون الأذان القادم قبل الوقت بنصف دقيقة بدقيقة. فأنا أقول لابد أن يحقق هذا الأمر، لابد أن يعتنى به من الخطأ الرجوع إلى أذان المؤذنين. يعني أن يقال مثلا أن تقول حي على الصلاة أو عند انتهاء أذان مكة من موارد الصلاة، هذا خطأ. مثل ما ذكر الله أذان مكة يطول ويقصر. وأقول لابد أن يوضع مقدار بين لأهل جدا، ولا ينبغي عليهم أن يفطروا الناس على هذا الأذان، بل ينبغي عليهم أن يضبطوا الوقت. حتى لو قالوا بعد ثلاث دقائق ما في حرج، إذا قال الخبراء والفلكيون أنه بعد ثلاث دقائق يصير في هذه الحالة تلزم الأوقاف المؤذنين أنه بعد أذان مكة، أذان مكة يكون في 6:10، يكون أذان في 6:13 دقيقة، ما يتقيدون لا بأذان ولا بغيره، بس مش مردوا إلى الوقت. هذا هو المنبغي شرعا، أما أن يقال بنفس المؤذن ويجعل الجهاز على أذنه حتى يسمع ويقول حي على الصلاة وينتهي، لا، هذا ما أرى له أصلا، وأرى أنه سيضر بإفطار الناس وسحورهم. ولذلك يعني حبذا يعني ينبه على هذا المؤذنون، والأئمة أيضا ينصحون المؤذنين حتى يكون في تلافي. هل يشترط في السجود التلاوة السجود على الأعضاء السبعة؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح الحديث بن عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. سجود التلاوة السجود، هل تشترط الطهارة سجود التلاوة أو سجود الشكر؟ فضلا لا فرضا، يعني الأفضل أن يكون متطهر. ما شروط وكيفية مسح العمامة؟ أولا أن تكون العمامة من عمائم المسلمين لا من عمائم أهل الذمة، وهي العمامة المقطوعة التي لا دؤابة لها. ثانيا أن تكون وعمامة المسلمين يقول لها ذؤابة، لها عذبة، مثل هذه العمامة تعتبر من عمائم أهل السنة. وإلى ذلك صار حسان بن ثابت يصح الصحابة: إن الدوائب من فهر وإخوتهم قديا وسننا للناس تتبع يرى بها كل من كانت سريرته تقوى الإلهي وبالأمر الذي شرعه. فوصفهم يقول إن الدوائب، فدل على العمائم كانت لها ذؤابة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عبد الرحمن بن عوف وأرسل عذبة بين كتفيه وقال: هكذا فأتم بن عوف. وكانت عمامته لها عذبة، يعني لها. والشرط الثاني أن تكون على غالب الرأس، أن تغطي ما جرت العادة بتغطية. فلو أنه كشفها عن الرأس هكذا لا يصح المسح، لا يصح المسح إذا كشفها عن رأسه من النصف إلى ما فوق الركبة حتى بعض العلماء. أما لو كشف عن الناصية، كشف الناصية هكذا تكشف على ناصية وهي قدر ثلاثة أصابع، فهذا لا حرج فيه، لأن في حديث المغيرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناسيته وعلى بناته. وأما الشرط الثالث طبعا تكون طاهرة ولا يكون بها نجاسة، لا تكون بها نجاسة. هذه غطرة غطية سماء قلنسوة يعني ما تكون هنا، لكن لو اعتد بها حتى لو عمى مثلف بها ولف طرفيها وعقدها من آخرها تعتبر إماما. لا ما يشتغل، لا ما يشتغل، ما يشتغل. لو بدأ بيمين وخطى خطوة هم بشمال أجزاء، ولو بهما معا أجزاء. طيب ما أدري إخوانكم سبقوا إذا كان من أجل السبق يعني. طيب إذا كان مسلم سبق إذا خلع قبل المدة بطل الطهارة، يصير فيه تفصيل. فإن كان خلعه قبل أن تيبس الأعضاء التي قبل الرأس منسوح، يغسل وجهه قبل ثم يديه. فإن يبست يداه يعني كان الوقت الذي خلع فيه قد يبست فيه يداه يستأنف الوضوء. أما لو مسح ثم غسل رجليه ثم قام قال لا أريد عمامة وخلع العمامة، يرجع لا زالت أعضاء طرية لأن شرط الموالاة في الوضوء، فيمسح على رأسه ويغسل رجليه ويجزيه. واضح هذا؟ هل يقاس عليه المسح على الشمال والوتر؟ طبعا لا، ما يقاس لأنها ليست في عمامة، لا تعتبر عمامة. بعض الشباب وفق لطلب العلم ربما أصبح داعيا من البعض الذي يعرض الناس في المجالس والمساجد. لا شك أن هذا شرف عظيم، لذلك نريد منكم أن تذكروا لنا الضوابط في المواضيع التي يتكلم فيها الداعية لعامة الناس، وذلك لأن وقع إشكال في استخدام ذلك. يعني بالنسبة للمسائل الشرعية الفقهية طرحها للعوام، يعني حصل السؤال أنه ربما يشوش على العامة، مثلا لما يأتي ويفتح درس ويكون فوق مستوى الناس يحدث عندهم نوع من التشويش أو يحدث عندهم ربكة في المسائل، هذا ما يحدث، يترك المسائل الدقيقة لمجالس طلاب العلم، يجعل له فتحي درس خاص بطلاب العلم المركزين الذين يفهمون، ويجعل العوام القدر الذي يناسب عقوله. ولا شك أن تعليم أبناء المسلمين فيه خير كثير، ويستوجب للعبد الرحمات والدرجات. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يجعل للعوام بعد الفجر درس يقوم فيه لسانه بالفاتحة، ثم بعد الفاتحة يقوم لسانه بما بقي من كتاب الله عز وجل، ويتكلم على آية آيتين في الآداب وفي الأحكام، يوجهه ويسجده. هذا شيء طيب. أو بعد صلاة العصر الناس بحاجة والقلوب تحتاج دائما إلى من يذكرها، ولو لم يكن بالجلوس من هذه المجالس إلا أن الله يرحم أهلها لكفى. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت أتأمل الحديث الصحيح أن الملائكة تقول يا رب فيهم فلان عبد خطأ كثير الذنوب، مرة وجلس معه قال وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جلس. تأملوا يا إخوان هذا في الشخص الذي جلس مع الصالحين ولم يكن يعني جاء قصدا من المجلس، فكيف بمن قصد المجال؟ هذا أول شيء. ثانيا كيف بالعالم الداعية الذي تقوم عليه المجالس؟ فنسأل الله العظيم من فضله. لا شك أن هذا من بركة العلم الداعية والشاب الذي بمجرد أن يتفقه في الدين ينشر علمه وينفع الناس ويبين لهم، يكون فيه خير كثير. الله يوفق من يكون من أحب الله لكن من ذاك الرجل. طيب بالنسبة أحدهم يملك محلا هنا وآخر في السودان عمله يتمثل في نادي، مشكلة الفلوس هذه والتجارة تقص القلوب. نعم ديهم وصعب أن نضع ضابطا معينة. مثلا عندك بعض المساجد يكون أهلها في لهو الدنيا كأصحاب الأعمال والمهن الحرف، تعرف أغلب معكم مثلا من هذا النوع، يصير يختلف باختلاف أولا الشيء الذي تذكرهم به وثانيا الوقت الذي تذكرهم فيه. فمثل هؤلاء الذين مشتغلين بالأعمال أو كذا تحس أن هناك جانب من جهة ضغط الأعمال عليهم، فتسأل قلوبهم وتنفر وتسوء أخلاقهم من ناحية إيش؟ ضغط الأعمال، فتأتيهم بشيء من الدين يقوي إيمانهم فتحسن معاملاتهم. فتربط بالله عز وجل من جهة أن الإنسان يبتلى في عمله ويكون العمل عليه شاق، لكن الله يأجره والله يثيبه، وأنك تحمل على أولادهم وزوجاتهم أنهم مأجورون، أنهم مأجورون عليه، فتربطهم بالدين وتربطهم بالطاعة، مع أنه في حرص وأعمال قد يكون في غفلة عن هذه النية، فيصبح ملتزما بدين الله حتى في أثناء عمله، فتحيي في نفسه أن يرتبط بك وأن يرتبط بالشرع. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، بعد أن تقي هذه الطعمة وارتبط بك، تأتي بالمراقبات، ما التذكير بالجنة وما عند الله من الرحمة، ثم بعد ذلك تأتي بالمراهبات، كيف الضابط المقدار، هذا أمر يرجع إليك. ولا شك أنا أقول أنه مدار الأمر على يعني أمور عديدة، أولها وأعظمها الإخلاص، فإنك إذا أخلصت لله عز وجل سيأتيك من التوفيق ما لم يخطر لك على بال، ولربما تخرج من الصلاة تنتهي من الأذكار فتقف وأنت ما في نيتك ذلك، لكن سبحان الله العظيم تقف بعد انتهاك من الأذكار ويفتح الله عليك أن تقول كلمة، فيهدي الله بها قوم غانين ويسعد بها أشقياء محرومين، وهذا يقع لأن إنسان أخلص مجرب، لا تدخل المسجد، جرب إذا دخلت خطبة أو موعظة وأنت تحس أنك تنفع أبناء المسلمين وأنك تريد ما عند الله، انظر كيف يأتي من الفتح والمعونة وخشوع الناس وتأثر، فهذا من الأهمية بمكان أن يكون الإنسان صالح النية والمعاملة مع الله عز وجل. فمسألة أننا نقدر أن نضع ضوابط صعب جدا، ولذلك أرى أن الأفضل الله يرزقك، أن الأفضل أن يترك هذا إلى أحوال الناس، فإذا كان الإنسان يعني مخلص الله عز وجل، اسمحوا لنا على سؤالنا، إذا كان الإنسان أخلص الله عز وجل فإن الله سيفتح عليه. وأذكر مسجدين كنت أصلي فيهما، أصلي معه العشاء، وهذا أيام الطلب، أما مسجد فكنت سبحان الله العظيم لو أتيت إليه وأنا ليس بخاطري شيء وصليت مع أهله، يعني ما أجد في التشهد أو أسلم إلا ونفسي تشتاق أن أنعظه، ويفتح الله بكلام والله على الله عز وجل إني لا هي أفلت ولا حبرت، ولكنهم من الله سبحانه، لكنهم كبار سن ومن البادية على خطرتهم وأناس محبين للخير بشكل عجيب. وأما مسجد آخر لو آتي وأنا محبر، سبحان الله عليهم تستغلق نفسي، يبيعون ويشترون وأهل الدنيا يمكن ما يدخل المسجد لهم يقادم بالسلاسة، يعني مرة يا دين يصلي ويخرج، فسبحان الله دور بينهم شاسع. لو آتي وأنا محضر أتخورهم بالموعظة بعد العشاء ليلة الثلاثاء اللي ما كان فيها درس معالف بعد العشاء رحمة الله عليه، وليلة الجمعة ما كان من درس بعد العشاء، فكنت أصعد إليهم. فهذا المسجد الذي آتيه سبحان الله عظيم والناس فيهم صلاح وخير، فتجد احيانا الاشخاص الذين يجلسون معك سبحان الله يفتح الله عليك، بعض الناس مثلا ياتيك ويسالك مساله تنفق وانت تعلم منها الصدق والاخلاص وانه يحبك ويجلك ويكرمك ويعظم العلم الذي تقول، فسبحان الله تنشرح نفسك فتعطيه من العلم وتحس انك تاتيه بكل شارده وارده في المساله، وياتيك شخص نسال الله السلامه والعافيه يعني ما هو بذاك الالتزام بالدين، او ياتيك وهو مثلا معترض على السنة وعلى الوحي، سبحان الله عنه تريد أن تفتح وتجد أمور كلها مغلقة في وجهك، لأنه ما هي من نفسه من الإخلاص، لأنه هناك ارتباط بين الواعظ والمعظم والمتكلم والسامع، الأمر مجرد يعني له أثر كبير، ولذلك نسأل الله علينا من يرحمنا برحمته. وضع ضوابط صعب، لكن أقول الإخلاص. ثانيا شو اسمه، تحيل الفرص المناسبة، وهذا يرجع إلى ذكاء الإنسان وحسن. الثالث الرفق، يعني لماذا نقول لا يطول الإنسان في صلاته ولا يطول في خطبته؟ ليست القضية قضية من الجمعة هذه يصلون معك في حدود ربع ساعة، لا، القضية أنك إذا خطبت الخطبة الأولى منها ربع ساعة والخطبة الثانية ربع ساعة والثالثة ربع ساعة، وجئت يوم خطبت ساعة ونص ما أحد يقول لك أطلت، لأن النفوس جبلت على أنك ترحمها، وأخذ الناس منك يعني لا شعوريا أنك رفيق به محب. فلما تنظر إلى قضية إن هذا يختلف اختلاف الدعاة أمر مهم جدا، فإذا أوجدت عند الناس شعور بحب الخير والإقبال عليه سهل عليك أن تجد الأوقات المناسبة السام عليك تبدأ الكلام الأخلاق الحميدة تفتح لك من يخطر على حسبان. يعني تصور الآن إماما طليق الوجه للناس دائما تشهد يأتي أفقر الناس فيهش له كأغنى الناس ما عنده تمييز للناس تراه الناس وهو مطلق الوجه والجبين وصفحة قلبه كوجه ما يرش الناس يكون في قلبه والعياذ بالله دخل مثل هذا الشخص قد تكون دعوته وهو لا يريده يعني ماذا أنت ما جئت مهيئ لخطوة ولا لكلمة ولا لموعد فمن حب الناس لك يأتيك المذنب لكي تنصح ويأتيك العاصي لكي تذكر ما السبب من فضل الله ثم أخلاقك فصارت شخصية الداعي أيضا تعين على الدعوة وتعين على تهيئة الفرص المناسبة يعني حتى لبعض الناس يقع في جرائم هذا مجرد ويأتي إلى المسجد منهار نفسيا يعني لولا الله سبحانه وتعالى ثم أنه رأى من شخصية الإيمان وما يسمع أنه وما يأتي بالسماء ما يسمع أنه أن ذلك مهيئ أن يجرأ على سؤال ما فعل ولذلك الحقيقة أبواب ترجع إلى توفيق الله سبحانه وتعالى إخلاص شخصية الإنسان هذا أمر مهم جدا لذلك دائما نحرص على قضية أن يكون الإنسان رفيقا ودودا من الناس حتى يستطيع أن يصل إلى قلبه والعكس بالعكس فإذا كان الإيمان يعني جلفا جافا مستعليا ويرى الناس منها التناقض يرى إذا جاء الفقير ما يبالي به لكن إذا جاء الغني أقبل عليه وسأل عنه وحيى به يستقبل الناس ماذا تنتظر من الناس يحسون أنه ليس بالمثابة والأهلية لوعظهم ولا بالمثابة والأهلية أن يقبلونه فحتى ولو جاء وهو يريد أن يسأل تنقض نفس السؤال نسأل الله السلامة والعافية ولذلك شخصية الداعية وشخصية الإمام مهم جدا إنكم لم تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم لذلك هذا أمر مهم جدا نسأل الله أن يجعل لنا ولكم من ذلك وفر حب الناس هذا يختلف إذا كان طالب علم ولم يهيئ كلمة طالب العلم أنه في صدره وبعض العلم الذي بدون تحضير قد يكون فيه من الفتح ما لم يكن في المحضر ولذلك أي لاحظ إذا كان عنده أهلية وقدرة وفق الله عز وجل بأسباب لك تعين أما إذا كان ضعيف الشخصية ولا يستطيع أن يتكلم إلا بتحضير لا ما يتكلم يسكت بل يجب أن يسكت لأنه لا يعلم من الزلم كمن يتعود مثلا أن يعظ الناس بورقة هذا ما يستطيع أن يرتجل لأن الارتجال يحرجه ويحرج حتى المقام الذي يقوم وهكذا إذا كان ما يستطيع أن كان بعض العلماء والمشايخ إذا ما حضر درس ما ينزل أن درس يقوم على التحضير تعود التحضير وبعض بدون تحضير يعني ممكن لأنه مستحضر متمكن من علمه والله تعالى يقول لكن الراسخون في العلم هذا يدل على أن العلم يكون فيه رسوخ الرسوخ في العلم الثبات ثبات القدم فيه ولا يكون ذلك إلا بتوفيق الله عز وجل من سعة العلم التي يكون بها على بصيرة أشار الله إلى هذا المعنى بقوله قل إني على بينة من ربي هذا عمر بن عبد العزيز خطب فأبكى الناس ثم قعد خاف على نفسه الرياء هذا يختلف بعض الناس يقوى خوفا من الله جل وعلا حتى أنه يخاف أن يبكي أمام الناس بل بعضهم قد مثلا يعظ الناس ولا يعظ حتى يعرض موعظته على نفسه فمنهم من يبكي وهو في نفسه أكثر من بكاء أمام الناس فيجعل الله أثر محاضرته وموعظته وكلامه وخطبته بعد سماع الناس لها أكثر مما لو بكى فيها لأنه لو بكى ربما دخلوا الرياء والبجو ولذلك الله ما هو المعاملة مع الله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا يعني إن يعلم الإخلاص والإنسان إذا تكلم الجنة والنار بين عينيه لا شك أنه يقول ويدلغ ويعصم الله سبحانه ويجعل لكلامه القبول وهذا شيء لا يستطيع أحدا بيد الله جل جلاله والمطلع على الخفيات والمطلع على النيات ولا أعلم بالسرائر وأعلم بما تكن الضمائر فالإنسان إذا خاف الرياء نعم لكن في أناس رزقهم الله قوة الإيمان حتى لو بكى أمام الناس ما يبالي بهم بل قد يبلغ من نعم الله على العبد أنه يدخل المسجد وهو مليء بالناس كأنه جالس مع أخيه، لا يبالي بالناس كأن الناس ما هي أمامه، من كمال إخلاصه لله جل جلاله ما يبالي كأنه يجلس مع أخيه.